إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. فقد انطلق شهر رجب، واحتفل الناس فيه بليلة الإسراء والمعراج على زعم أنها ليلة 27 من الشهر، مع أن مذهب الجمهور أن الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول في السنة التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الذي نتيقنه وثبت تاريخيا أن الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه في ليلة 27 من رجب سنة 83 و500 هجرية فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي في تلك السنة. ثم في هذه السنة وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر وفي هذا اليوم يعلن ضم بيت المقدس نهائيا إلى اليهود والعياذ بالله، وهذا دليل على أن أمة الإسلام قد هانت عليها مقدساتها أن يفعل هذا الأمر ولا يحرك أحد ساكنا. هذا دليل على أننا لسنا أهلا للاستخلاف في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى إنما وعد طائفة بصفات معينة بالاستخلاف والتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى إنما وعد عبيده عز وجل الذين يفيدونه بالعبودية وبالطاعة، هؤلاء هم فقط الموعودون بالاستخلاف في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا كان نور الدين محمود جنجي رحمه الله هو الذي بعث روح الجهاد في الأمة، ثم حمل الراية صلاح الدين الأيوبي الذي وحد المسلمين وهزم الصليبيين وفتح الله عز وجل عليه بيت المقدس، فلذلك أسباب يمكن أن تراجع في سيرة الرجلين. وحتى أن العلامة ابن أبي شامة رحمه الله يقول: مثلهما في سيرتهما كمثل العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما. صلاح الدين الأيوبي ترجمته مشابهة لترجمة نور الدين محمود، تجد في ترجمة كل واحد منهما أنه تابع معقرة الخمر حين ولي الملك، قرب العلماء وأبعد المداح والشعراء، كان يتسم بالعدل، كان مجلسه مليئا بأهل العلم، كان قواما لليل، كان رجلا من جنده، حتى أنه حين رحل فكأنما رحل نبي من الأرض، كما يقول ابن أبي شامة، بشدة حب الناس له، لأنه كان إماما عادلا مجاهدا قائما بأمر الله عز وجل. نظر لله أن يفتح بيت المقدس، ونظر لله أن يقتل عدوا من أعدائه الذي كان على عكسه أضناف، وقد مكنه الله عز وجل من ذلك، لأن أضناف سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا وأعلن أنه سيحتل المدينة المنورة، فنظر صلاح الدين الأيوبي أن يقتله، وقد سن له ما أراد لأنه كان من الصادقين. إذن هذا الأمر لم يكن عبثا، إمام صوام قوام يمتنع عن المعاصي، يعدل في الرعية، يترفع عن أخذ شيء من بيت المال. هذه سيرة الصلاة وسيرة نور الدين محمود رحمة الله عليهما، ولذلك كان النصر حديثهما. إن الله تبارك وتعالى قد بين أنه لا يهلك القرى وأهلها غافلون، ولا يهلك القرى وأهلها مصلحون، وإنما يهلك القرى الظالمة. قال عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله عز وجل لا يهلك قرية غافلة أبدا حتى يعلمها بالحق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم ختم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءت رسالته الرسالة النهائية، ولذلك تكفل عز وجل بحفظ هذه الرسالة لتبقى حجة قائمة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فالذي يستقيم على هذه الرسالة فقد أصلح. والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن فعلتم ذلك؟ فإذا كان الإنسان مصلحا عالما أولا ثم مصلحا ثانيا، فإن الله عز وجل لا يهلكه إلا إذا كان الهلاك عاما. وفي هذه الحالة فإنه يهلك مع الهالكين، لكنه يبعث يوم القيامة على خلاف ما يبعث عليه أهل الكفر والضلال والفجور والعصيان. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يعني إذا انتشرت الفتن وعم الفجور وقل من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، جاء الهلاك عاما كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل ستصيب الجميع. وروى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفر الخبث. إذا كفر الخبث، فإذا رأينا مقدسات الأمة تضيع من بين أيدينا ولا يحرك المسلمون ولا زعماؤهم ساكنا، فليس العيب في زعماء المسلمين، العيب فينا أولا، لأن هؤلاء ما هم إلا عينة عشوائية من شعوبهم ومجتمعاتهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله عز وجل لا يهلك قرية من القرى إلا وهي عالمة وإلا وهي ظالمة. سبيله في الإهلاك عز وجل أن يولي المترفين، أن يولي المجرمين أو أكابر المجرمين. قال عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة متواترة أمرنا مترفيها ستفقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال عز وجل في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ذلك لأنهم يريدون بث الضلال بين الضلال، بين الضلال أصلا. أكابر مجرميها، هذا تعبير يدلك على أن عامة الناس في هذه القرية من المجرمين، فولى الله عز وجل عليهم شرارهم، فكلما سنوا لهم سنة سيئة سارعوا إليها. وأكابر المجرمين هؤلاء لا يدرون أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل في كتابه العزيز الذي نؤمن بأنه كلام رب العالمين قد حذرنا من أعدائه، وبين تبارك وتعالى أنهم دائما يشترون الضلالة بالهدى، والعياذ بالله، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وقال عز من قائل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، قال القرطبي: أي يستبدلون دائما الهدى بالضلال، يشترون الضلالة بالهدى، كما أخبر عز وجل في موضع آخر يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذا ما يريدونه منك، ويريدون أن تضلوا السبيل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم. إذا أخبرك الله عز وجل بأن فلانا عدو، أو أن طائفة ما عدوة لك، فينبغي إن كنت تعتقد كلام ربك وتعتقد صدقه تبارك وتعالى، ينبغي أن تعتقد هذا اعتقادا يقينيا يظهر في تصرفاتك وسلوكياتك. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان يمكن أن يقول عز وجل: وكفى الله وليا. فلماذا جيء بالباء؟ قال القرطبي رحمه الله: لأن الآية تتضمن معنى وكفى بالله وليا، أي وإن الله عز وجل يكفيكم وينصركم ويؤيدكم فاتخذوه وليا ولا تتخذوا أعداءه أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لكن للأسف الشديد حابت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ووقعت في موالاة اليهود والنصارى شرقا وغربا وما إلى ذلك، حتى سلط الله عز وجل علينا أعداءنا، ولا زلنا نقول السلام هو الخيار الاستراتيجي، حتى سل سائر أقطار المسلمين ولا نزال نردد السلام هو الخيار الاستراتيجي. اليهود يخوضونها معركة دينية، ومع ذلك وقعت الأمة كما أراد لها منافقوها، وقعت في الغيبوبة، أوهمت بأن هؤلاء إنما يريدون المصالح ولا يريدون سحق الإسلام، مع أن أعداء الإسلام يصرحون بأن هدفهم الإسلام. صرح بهذا بوش، صرح بهذا رئيس الوزراء الإيطالي، والله عز وجل يقول: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومع ذلك يصر المنافقون على أن الحرب ليست حربا دينية، يراد للمسلمين أن يدخلوا المعركة بغير سلاحهم الذي يحسمها. مثلنا الآن كمثل رجل مصاب بالإيد تعرض لميكروبات مهلكة وقد انهار جهازه المناعي والمسلمون بغير إسلام لا يفهمون شيئا. هذا على مر العصور كان كل إنسان. كتب وزير صلاح الدين الأيوبي إلى ملكه صلاح يوصيه بتقوى الله عز وجل والحذر من الذنوب، فإنما تهلك الأمم بالذنوب والمعاصي. تصور صلاح الدين الأيوبي يختار وزيرا، هذه وصية وزيره إليه وهو خارج لمحاربة الصليبيين: عليك بتقوى الله عز وجل وإياك والذنوب والمعاصي، فإن الله عز وجل لا يتخلى عن أصحابها. حين فتح الله عز وجل الروم على أيدي المسلمين جلس أبو الدرداء يبكي رضي الله تعالى عنه، فقيل له: يرحمك الله، تبكي في يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهلك أعداءه؟ فقال رضي الله تعالى عنه: بين هذه الروم، بين هذه أمة قائمة قوية ممكنة إذ عصت ربها عز وجل وحادت عن أمره ففعل بهم ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. ينظر إليهم بعد أن كسرهم الله عز وجل. وهذا هو المعنى الذي لاحظه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في يوم من أيام انتصارات المسلمين. فتعلم أن هذه حرب دينية، وأن الذي صرح بذلك هو الرب تبارك وتعالى، فلا قول بعد قوله تبارك وتعالى. ولتعلم أن عزنا في العودة إلى الإسلام والبراءة من الشرك وأهله، فأقل ما يطلب منك أن تقاطع بضائع هؤلاء المجرمين وأن تقاطع ثقافاتهم لا سيما الشباب، فنحن قد أشربت قلوبنا حب أعدائنا حتى سلطهم الله عز وجل علينا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن حسن الخلق مع الله عز وجل إنما يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. وانتبه لهذا الكلام، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله عز وجل إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. فإذا توكلنا على الأمريكان وكلنا الله عز وجل إلى الأمريكان ولم يأتنا الذل والخزي والهوان إلا من الأمريكان وفاتنا تحصيل مقصودنا وهو النصر، لأن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما وإلا هو أعلى أساليب الحق في كتاب الله تبارك وتعالى. ما وإلا ولا وإلا، لا إله إلا الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا ذهب جميع الأولياء وبقي الولي الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا بد من عودة إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي على كل عاقل أن لا يسمح لنفسه بأن تسير مع الخطيئة، لأن أسباب العذاب موجودة. فعذاب الله عز وجل قد يأتينا في أي لحظة، وقد أخبر تبارك وتعالى أن العذاب لا يأتي إلا في وقت الغفلة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله؟ والعذاب سيكون عاما إلا أن الإنسان الصالح المستقيم الذي يقبض على الصلاح والاستقامة يبعث مبعثا آخر يوم القيامة، كما تبين لنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ناسا يغزون البيت الحرام، يغزون رجلا من أمته صلى الله عليه وسلم، بل من قرابته من أهل بيته، وهو المهدي عليه السلام، حتى إذا كانوا بالبيداء بين مكة والمدينة جيش خسف بهم تنشق الأرض وتبلعهم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم أشواقهم ومن ليس منهم، والطريق يجمع فيهم أشواقهم الذين يتولون البيع والشراء ومن ليس منهم، من ليس من الجيش، والطريق يجمع الناس، يجمع الجيش وغير الجيش؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يهلكون فيهم الضعيف والمجبور والمستبصر ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يبعثهم الله على أعمالهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يبعثهم الله على نياتهم. إذا الإنسان ينبغي دائما أن يكون منشغلا بعمل صالح، أو عاقدا على الأقل النية على عمل صالح، حتى إذا جاء العذاب كان من الذين يوم القيامة، وإن أصابه ذلك العذاب، نعوذ بالله عز وجل من عذابه وأليم عقابه، حتى إن أصابه ذلك العذاب كان كفارة لذنوبه ورفعا لدرجاته. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وإذا انتشرت الفتن فإن الإنسان العاقل ينبغي عليه أن يوطد العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، فهذه العلاقة هي المخلص الوحيد من الوقوع في الفتنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في الهرج أي في زمان الفتنة، كما قال النووي رحمه الله، والحديث رواه الإمام مسلم. إذن يا أخوانا، لابد أن نعود إلى الله عز وجل، لابد أن تتسم حياتنا بالجدية. فأعداؤنا صرعوا في ذقنا بالفعل، ونحن مع ذلك ما زلنا في لهو الحياة الدنيا. وأكبر مصيبة جنينا بها على أنفسنا أن أعداؤنا هؤلاء هم أحباؤنا، هم قدوتنا الذين نقتدي بهم في كل شيء، حتى وإن دق هذا الشيء. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فضياع بيت المقدس كان خطوة منطقية، أو كان نتيجة منطقية لمقدمات وقعت فيها الأمة، ولا بد وأن يستعاد بيت المقدس مرة أخرى. ونحن نسأل الله عز وجل أن تكون استعادته على أيدينا، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يفرح بسنة الاستبدال. قد يستبدله الله عز وجل بقوم غيرنا يستعيدون بيت المقدس. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى أخوانا، إذن القوم الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه لهم مواصفات. ما المانع أن نطلع على هذه المواصفات في كتاب الله وأن نجعل أنفسنا من أحبائه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تقبلت؟ نحن الآن أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. انطبق علينا المثل القائم: أسد علي وفي الحروب نعامة. أسد علي لكن في الحروب مع اعداء الله عز وجل نعانا والعياذ بالله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا يا إخوانا نحن نسأل الله عز وجل أن يعود إلينا بيت المقدس، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل إعادة بيت المقدس على أيدينا. فنحن الذين ضيعناه ضاع في عهدنا، نحن كمسلمين الذين ضيعنا بيت المقدس. قد يكون قائل وما ذنبي في هذه المسألة؟ هل أنا مسؤول عن بيت المقدس؟ هل أستطيع؟ الحكومات هي المسؤولة. نعم الحكومات هي المسؤولة وأنت المسؤول عن الحكومات. لو كنت صالحا مستقيما لولى الله عز وجل عليك قوم صالحين. ومعنى أن يولى علينا شرارنا ونحن في غاية الاطمئنان والاستنامة والسكينة، فهذا دليل على أننا أشرار. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أما المستقيم الذي لا يحركه إلا الكتاب والسنة، يضبط مشاعره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمشاعر التي تتحكم في الإنسان تجدها تحت السيطرة عند الإنسان المؤمن، لأن الإنسان المؤمن إيمانه الجازم بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم جعله مسيطرا حتى على مشاعره، وحينئذ يجد حلاوة الإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تروح هنا إيه للمسألة، مسألة مشاعر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره، يبقى هي محبة وكراهة، محبة وكراهة. وكيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على ذلك؟ هذا يحتاج منه إلى طريق طويل على سبيل الطاعة لله عز وجل والاتباع برسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصير هواه تبعا لما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل إنسان منا أن يعلن البراءة مما حدث بالإكثار من الدعاء لإخوانه المسلمين، الدعاء مع البكاء، قيام الليل، قم ركعتين من الليل ادعو فيهما لإخوانك المسلمين، ادعو الله عز وجل ألا يسقط علينا رجفا من السماء، فأسباب العذاب موجودة، مقاطعة بضائع هؤلاء ومقاطعة ثقافاتهم، والبراءة من كل من تولاهم، والبراءة من الجمعيات التي تدعو إلى السلام مع اليهود أعدائنا، وهم ليسوا دعاة سلام أبدا، بل هم قتلة الأنبياء والرسل، هكذا ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل، وهم غلاظ الرقاء، وهم أحساد القردة والخنازير. حتى إذا جاء العذاب، وإن أصابنا هذا العذاب بعثنا يوم القيامة على أعمالنا الصالحة ونياتنا الخالصة لله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي أن يكون احتفالنا بالمناسبات احتفالا مشروعا إن جاز لنا الاحتفال أصلا. ينبغي إن وقفنا عند حدث من الأحداث أن نستفيد، أن نعتبر، لا أن نحول هذا الحدث إلى مجرد مناسبة للتوسع في الأكل والشرب واللهو. يعني إحنا أخوانا في ليلة 27 رجب التي نزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج، ماذا فعلنا؟ أكيد كل واحد عمل بطة في البيت وملوخية وما إلى ذلك، ويقول لك التوسيع في المواسم، وكل امرأة توصي صديقاتها وتذكرها بالموسم. ولا ينبغي لنا أن نتعامل مع الأحداث العظيمة مثل هذا التعامل الذي يحولنا إلى ما يشبه المستهزئين بالدين. إن الله تبارك وتعالى حين أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إنما كان ذلك بمعنى عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتهى مصراه إلى بيت المقدس، حيث اجتمع مع الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل هم قادة الأمم. فلما اجتمع معهم صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام المقدم، هو الذي أنهم في الصلاة، لأن الله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق بذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فلما جمع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إمامهم المقدم. ثم في رحلة المعراج تخطى النبي صلى الله عليه وسلم السماوات حتى وصل إلى مقام سدرة المنتهى، وتجاوز جميع المقامات التي وصل إليها الأنبياء والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأحب عباد الله عز وجل إليه. فإن كنا نعتقد هذا، فما الذي يمنعنا من الاقتداء به؟ ما الذي يمنعنا من الاستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد، أو طريقه هو الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى الله عز وجل. فلماذا تركنا هديه عليه الصلاة والسلام واقتدينا بأعدائنا ومع ذلك نحتفل به وبمناسباته صلوات الله وسلامه عليه نحتفل به زعمنا ذلك؟ ولكن الذي ينبغي علينا أن نجعله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا في كل شيء. نحن نستطيع أن نقسم بالله تبارك وتعالى أن كل إنسان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دروسه، في نومه، في طريقة أكله وطريقة شربه، في مدخله ومخرجه، في مشيته، فكل هذه طاعات يثاب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذا تذكرنا رحلة الإسراء والمعراج فلنتذكر أن الله عز وجل فرض الصلوات أولا 50 صلاة، 50 صلاة. يعني بالتقريب في داخل كل نصف ساعة صلاة، اليوم 24 ساعة يعني 48 نصف ساعة، يعني في داخل كل نصف ساعة أو أقل من نصف ساعة فرض عليك أن تصلي صلاة لله عز وجل. ثم خففت هذه الصلوات حتى جعلت 5 صلوات. ألا يدلك هذا على أهمية الصلاة؟ 50 صلاة ربنا سبحانه وتعالى يفرض عليك في خلال كل نصف ساعة أن تقف بين يديه مرة، أقل من نصف ساعة، هذا دليل على أن الصلاة هامة جدا ولها أثر عظيم في تقوية العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. الصلاة تشتمل على السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كذا لا تطعه واسجد واقترب. عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، والصلاة عمود الدين. فإذا هذا يدل على أهمية الصلاة. فما معنى أن يحتفل الإنسان بموسم الإسراء والمعراج وهو تارك للصلاة؟ هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. ونحن في شهر شعبان، ستأتي ليلة النصف من شعبان، ولا يصح في فضل شعبان إلا حديثان. الحديث الأول ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصوم في شهر بعد رمضان أكثر مما كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله وفي رمض إلا قليلا، فأكثروا من الصيام في شهر شعبان. لكن الذين لا يصومون في شعبان ولا في غير شعبان، هنا يأتي توجيه نبوي، لأنه إذا انتصف شعبان فلا ينبغي لهم أن يصوموا، لأن الصيام سيضعفهم إذ أنهم ليسوا مدربين على الصيام. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الذي درب نفسه على الصيام لا بأس عليه من أن يصوم حتى اليوم الذي قبل رمضان مباشرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه، كان يصوم صوما فليصومه، هذا مستثنى. يبقى إذن الصيام مستحب في شهر شعبان، والذي لا سنة له في الصيام إذا انتصف شعبان ينبغي عليه أن يمتنع عن الصيام حتى لا يضعف استعدادا لصيام شهر الفرض شهر رمضان. والسنة الثانية أو الحديث الثاني هو حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده فقال لملائكته إني قد غفرت لعبادي إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. فالمسلم المشاحن ينبغي عليه أن يزيل هذه الشحناء وأن يتصالح مع إخوانه المسلمين قبل أن تأتي ليلة النصف من شعبان. لكن هل هناك دعاء خاص بهذه الليلة؟ الدعاء الشائع اللهم يا ذا المن، وما هذا كله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يقولون أيضا إن القبلة تحولت في هذا اليوم. طيب، ينبغي عليك أيضا أن تقف وقفة جادة مع مسألة تحويل القبلة، إيه المعنى وكيف عرض هذا الأمر في كتاب الله عز وجل؟ فتجد أن الله عز وجل وهو يمهد لذلك يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دول السفهاء اليهود والمنافقون، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ انت بقى جاوب ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فتبقى الإجابة كذلك. اذا قالك اي سفيه، وهذا هو كلام السفهاء دائما، لماذا تفعل كذا؟ لماذا تطلق لحيتك؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بذلك، واجمعت الامه على مشروعيه اطلاق اللحيه. وانت ايتها المراه لماذا تلبسين هذه الملابس؟ لان الله عز وجل قد قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهين عليهن من جلابيبهن. واذا سالتك امراه لماذا تطأطئ راسك الى الارض وانت تكلمني، فتقول لان الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اذا قال لك لماذا تبغض فلانا وفلانا وفلانا؟ لانهم من الكافرين، والله تبارك وتعالى نهانا عن موالاه الكافرين وعن محبتهم وهكذا. يبقى امور محكمه. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكذلك يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إجابتك إجابة واحدة، لأنني وجدت البعض بل وقعت في هذا الامر في اول التزامي حين عرفت ان مصافحه النساء محرمه. كانت المراه من زميلاتي اذا مدت يدها الي لتصافحني اعتذر بانني متوضئ، وهذا فيه تلبيس، هذا فيه تلبيس، لان مس المراه ليس ناقضا للوضوء. فان كانت هذه المراه اجنبيه فمسها محرم، مسها محرم، ولم تزل فتاوى أهل العلم على هذه المسألة قديما وحديثا. دعك من العلمانيين، فالله عز وجل لم يتعبثنا أبدا بكلام روزن يوسف أو كاتب صحفي علماني وفح، وإنما تعبثنا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فنفس الشيء، لا تعتذر ولست في حاجة من الاعتذار، بل أنت ينبغي عليك أن تفتخر في هذه الحالة. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني هكذا أمرني ربي عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا، خلي بالك من الآية دي، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الله عز وجل كان من الممكن أن يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام باستقبال البيت الحرام ابتداء، لكنه وجهه إلى الشام أولا، ثم بعد ذلك أداره 180 درجة من الشمال إلى الجنوب، استدارة كاملة 180 درجة. ليه؟ ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن جاءك هاتف شيطاني أنا لن أفعل هذه الطاعة حتى تتبين لي الحكمة منها، كل أحد يقول لك إيه الحكمة؟ اعتبر أن هذه هي حكمة الحكم، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. مسألة تحويل القبلة تسببت في ردة طائفة من المسلمين، قال لك لا بقى ده غير عبدينا. إذن هذا لا زال تشككا في صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه قد نزلت بمكة آية وهي قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ينبغي أن يكون الانقياد له انقيادا تاما، هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يمكن من ذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فبذلك يبين تبارك وتعالى أن مسألة تحويل القبلة كبيرة جدا، لكن على من؟ على أهل النفاق ومرضى القلوب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. من الذين هدى الله؟ شبه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس يصلون بمسجد قباء إذ جاءهم آت فقال: أشهدوا، يستقبلون بيت المقدس، إذ جاءهم آت فقال: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوه. كانوا ركوعا حين أتاهم هذا الآت، لم ينتقلوا من الركوع بل استداروا مباشرة في ركوعهم 180 درجة. ولك أن تتصور ما حدث، سيصير الإمام في الخلف، فدب الإمام ماشيا وهو راكع إلى الأمام، وكذلك تراجعت النساء إلى الخلف. لكن حصل إيه؟ ومع ذلك نفذوا الأمر بمجرد وصوله إليهم بغير توقف ولا سؤال ولا أي شيء من ذلك. فينبغي عليك ألا تتردد أبدا في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. أذكرك بكلمة لأبي حامد الغزالي رحمه الله أختم بها كلامي، وهي قوله: إذا جاء النص من الكتاب والسنة امتنع النظر. امتنع النظر، النظر في ايه؟ لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وأنت محظور عليك أن تختار بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين كلام أحد آخر كائنا من كان. فيكون النظر حينئذ أول خطوات الفتنة. شايف الكلام؟ ذلك لأن الله عز وجل قد قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما دمت ممنوعا من الاختيار بين كلام الله وكلام غيره فلا يجوز لك النظر على معنى الاختيار بين كلام الله وكلام غيره. لكن إن نظرت في الدليل لتستخلص الحكم فهذا هو الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا. اللهم اهد جيراننا وزملاءنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان. اللهم اعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اعذنا من الضرس والجنون والجذام، واعذنا من سيء الاسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا اسيرا الا فكفته. اللهم فك اسر عبادك الماسورين، اللهم فك اسر عبدك فوز السعيد، ونشأت احمد وسائر الماسورين في مصر وفي غوانتانامو وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم دينهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم. اللهم اضف على قلوبهم. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم انهم جاع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم العن اليهود والامريكان والانجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انزل غضبك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الاحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم رد الينا المسجد الاقصى، اللهم رد الينا المسجد الاقصى، اللهم رد الينا المسجد الاقصى. اللهم اذن لنا بالجهاد في سبيلك، اللهم اذن لنا بالجهاد في سبيلك، اللهم اذن لنا بالجهاد في سبيلك، واجعلنا اهلا للشهاده في سبيلك. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. فقوموا الى صلاتكم، ارحمكم الله.